أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله على الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتحنا في الدرس السابق الحديث عن البحث المعروف بين الأصوليين في الآونة الأخيرة ببحث انقلاب النسبة، وذكرنا أن هذا البحث من مهمات المباحث في علم الأصول نتيجة الابتلاء به بشكل معتاد به في عالم الأدلة الشرعية الوضعية، وانتهينا في مقام تحرير محل النزاع في المسألة إلى أن عمدة الحديث في هذا التحرير هي أنه هل ينظر إلى الأدلة في مقام الجمع العرفي بحسب ظواهرها على مستوى الدلالة في حد نفسها، فإذا كانت النسبة على هذا الصعيد هي العموم والخصوص المطلق كان هنالك جمع عرفي، وأما إذا كانت التباين أو العموم من واج فلا يوجد جمع عرفي، بمعنى أن النظر إلى كل من الدليلين أو الأدلة يكون بحسب الظهور اللفظي لكل دليل منفردا ولو لم يكن يوجد غيره، وهذا هو الذي تبناه وذهب إليه الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بصراحة في الكفاية، وهو الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. أم يكون النظر إلى الدليل بما سلم له من الحجية لا بحسب ظهوره اللفظي ودلالته اللفظية في نفسه، إذ قد يكون الدليل عاما ولكنه مخصص بمخصص فعمومه لمورد التخصيص ليس حجة كما هو واضح، وما يسلم له من الحجية في طول التخصيص هو غير مورد المخصص. فهل نلحظ النسبة بين هذا الدليل والدليل الثالث المختلف بما هو حجة فتكون النسبة عموم وخصوص مطلق مثلا، أم بما هو ظاهر في حد نفسه على مستوى ألفاظه التي علمنا بعدم إرادتها بالكامل على مستوى المراد الجدي والدلالة التصديقية الثانية؟ فإن بنينا على أن النسبة تلحظ بين الدليلين بما هما حجة في مدلولهما بالفعل، ومن الواضح أن العام المخصص لم يعد حجة في العموم، بات حجة في خصوص الخصوص، يعني غير مورد شمله المخصص. فإن قلنا بالأول من الواضح أن النسبة بينهما التباين أو العموم الخصوص من وجه. إن قلنا بالثاني في كثير من الحالات تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص مطلق وتصبح مولدا في الجامعة الوقت. المحقق النائم أعلى الله مقامه الشريف وأتباعه ذهب إلى أن الدليل لا يعارض إلا بما هو حجة. وإلا تكون المعارضة بين الحجة واللا حجة. وحيث إن الدليل العام الذي طرأ عليه التخصيص لا يكون حجة إلا بالمقدار المتبقي من شموله بعد التخصيص، فلا معنى لملاحظة النسبة بينه وبين دليل آخر بما هو عام، إذ لا عبرة للألفاظ، بل العبرة بالألفاظ في مقام الكشف عن المقاصد. والعام علمنا أنه غير مراد جدا على مستوى العموم والاستيعاب، لأن نفس المعمم أقام مخصصة، وافترضنا أن مقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص هو التخصيص، فلا معنى حينئذ لإبقاء النسبة بينه وبين دليل ثالث نسبة العموم، بل لا بد وأن تكون نسبة ما بعد التخصيص ثم نسبة الخصوص. جيد، طبعا صور التنافي رح تجي ان شاء الله، في بعضها تنقلب بالنسبه من تباين الى عموم خصوص من واجب، في بعضها تنقلب من تباين الى عموم خصوص مطلق، وهكذا. لابد ان نلحظ يعني الى اي جهه تنقلب النسبه. وفي صور قد يدعى اصلا ما في داعي للنزاع باسره. هذا البحث يا اخوان صناعيا هو جديد عهد في علم الاصول، ولعل اول من طرحه بشكل شبه فني او فني هو الشيخ الانصاري على الله مقامه الشريف، ردا على فرع عندي المحقق النراقي تعرض له في مناهج الاحكام وفي عوائد الايام. الذين تبنوا النظرية الأولى أن النسبة تلحظ بين الظهورين بما هما لم تقل دليلا على ما أفادته، ونتيجة إفادتهم عدم انقلاب النسبة، نتيجة إفادتهم عدم ملاحظة ما هو الحجة من الدليل بالفعل، بل ملاحظة ما فيه مقتضى الحجية على مستوى الظهور. صورنا إن شاء الله. ولم يقيموا دليلا على هذا، كأنهم أرسلوه إرسال مسلمات، وكأن المطالب بدليل إضافي أو منبه عرفي أو مصادرة عقلائية كما يعبر، هم أصحاب الجهة الثانية والتوجه الثاني، إذ هؤلاء يزعمون أن النسبة بين الدليلين لا تلحظ بما في كل دليل من اقتضاء الحجية في حد نفسه، بل النسبة تلحق بين الدليلين بما يكون الدليل حجة فيه بالفعل ولو في طول تصرف كالتخصيص المفروض قبل قليل. من هنا طالبهم المحققون، لنقل بهذا الأسلوب، طالبهم المحققون بإقامة الدليل على هذا، قلت هذا بهذا الأسلوب ليتبين لدينا أنه لا داعي لإقامة الدليل على كل واحد من الطرفين، بل يكفينا في المقام إقامة الدليل الذي أقامه الفريق الثاني، يعني مدرسة محقق المائيني، مع ما أورد عليه. لماذا؟ أن ما أقامته من دليل ولو بتكميله يرقى إلى مستوى الدليل أم لا يرقى؟ هذا هو المنهج الصحيح. جيد، على هذا الأساس يتمحور البحث حول دليل مدرسة المحقق النائين في المقام. جيد، هذه المدرسة ادعى صاحبها كان الشيخ النائي وتبعه جل تلامذته أننا بعدما بينا من النكات الفنية للجمع العرفي بين دليلين، يعني بين عام وخاص، لسنا بحاجة إلى إقامة دليل جديد، بل نفس التوجه والتنبه إلى ما أسميناه بمبنى القرينة يكفي للقول بما أسمي بانقلاب النسبة. كيف شيخنا يقول؟ طبعا مقتنص من مجموع كلماته وكلمات تلامذته بيانات، وبعضهم ربما أضاف إلى ثلاثة، وهي حقيقتها بيان واحد يا أخوة، حقيقتها بيان واحد. والتوسعة عم بتضيع البحث. الآن أوضح كيف أن الحقيقة هي بيان واحد. البيان المدرسي المعروف لمدرسة المحقق النائيني يتألف من مقدمتين، وهو الذي اقتصر عليه السيلوكوي في أكثر كتبه وتقارير أبحاثه. المقدمة الأولى تذكير بما أسلفناه في مبحث حجية الظهور، وبما يشار إليه في مبحث الواضح، من أن كل كلام له دلالات ثلاثة: دلالة وضعية لفظية يعبر عنها بالدلالة التصورية، وهذه الدلالة هي نتيجة الوضع والعلم بالوضع، غير العالم لا ينتقل ذهنه إلى أي مدلول. والمشهور آمنوا بهذه الدلالة وأنها هي الدلالة الوضعية. الذي خالف في هذا المعنى هو المحقق النهاوندي صاحب تشريح الأصول، ووافقه على ذلك السيد الخضر رضوان الله تعالى عليه، من أن هذه ليست دلالة وضعية، هذه دلالة أنسية. شو يعني سيدنا دلالة أنسية؟ هذا كله واضح سابقا، لكن بعيد عاد عنه، لا بد من التذكير بخطوط عريضة. شو يعني دلالة أنسية؟ قال: تداعي معاني في الذهن، هذا لا يتوقف لا على واضح ولا على شيء. غاية الأمر أنا أنست بمشهدين، أحدهما لفظ والآخر معنى، أو كلاهما من المعنى، أو حدث مع مكان جغرافي، أو بحيث صار في أنس في ذهني، كلما حضر أحدهما يحضر الآخر. هذه الدلالة الأنسية. قال السيد الخوئي: هذه مو دلالة وضعية. ليش سيدنا مو دلالة وضعية؟ قال: لأننا نبني في الوضع على أن الدلالة الوضعية هي دلالة تفهيمية. شو يعني سيدنا؟ يقول بأن الوضع رجل حكيم عاقل، هو الواضح، أو مجموعة عقلاء حكماء يستعملون اللفظ في معنى بشكل مدروس وإنما يكون مخطط. نتيجة التراكم والتكاثر ينتج تعهدا ما. الوضع هو التعهد، والتعهد يحتاج إلى متعهد، والمتعهد لن يكون متعهدا في باب اللفظ والمعنى إلا إذا كان مستعملا. فالدلالة الوضعية هي الدلالة الاستعمالية، وما عندنا دلالة وضعية من دون التشبث بظاهر، تشبث بظاهر حال المتكلم في أنه مستعمل. هذا بحث يا إخوان، مسلك من مسالك الوضع ما له وما عليه وحتى هناك. من هنا اختار السيد الخوري تبعا لصاحب التشريح انها غني ان الدلاله الوضعيه هي الدلاله الاستعماليه، الدلاله التصديقيه الاولى كما يعبر عنها في بعض الكلمات. جيد، مضمون هذا فعلا. الدلاله الثالثه هي وراء إرادة التفهيم، إرادة ما فهمه جدا وواقعا، وهي الإرادة الجدية التي يعبر عنها بأصالة الجهة، أصالة الجد. جيد. والموضوع لحجية الظهور هو هذه بلا خلاف بين صاحبي مسلكي الوضع المشهور والسيد الخوري وصاحب التشريح. ليش اتفقوا هنا؟ قالوا لأنه حجية الظهور، ظهور الألفاظ بما هي ليست ميزانا. الميزان هو الكشف عن المقاصد الجدية، لأن نحن بمقتضى قانون حق الطاعة، حق الطاعة مش باصطلاح الشيخ الصرف بالمعنى العام، شوف المرعب. نحن بحكم عقولنا مأمورون بإطاعة خالقنا مولانا، وإذا في عقد اجتماعي من سيد وعبد بحكم هذا العقد أيضا هو محكوم بالطاعة. نحن علينا أن نطيع ما يريده منا مولانا جدا وواقعا، طبعا بشرط إيصاله لنا، بس إما إيصال تام أو بدرجة من درجات الإيصال على الخلاف هنا. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، إذا كان الأمر على هذا المنوال ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة أن ميزان حجية الظهور، موضوع حجية الظهور هو الإرادة الجدية، الدلالة الثالثة. وحيث أن الدليل اللفظي في مرحلته الثانية تبعا لمرحلته الأولى هو الذي يحدد المراد النهائي بمقتضى أصالة التطابق، فيكون هذا الدليل في حد نفسه حجة بحسب الإفادة، حجة بالقدر الذي أفيد، بالقدر الذي بين. هذا في حد نفسه. وعلى هذا الأساس يتضح أن هذا هو موضوع حجية الظهور. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنه في الدليلين المتنافيين، طبعا هو البيان للنائم ولمن تبعه، أن الدليلين اللذين أو الأدلة التي بينها تنافي، لا يكون هنالك تنافي بينها إلا بما هي حجة. هذه المقدمة بهذا المقدار بينت هنا، في مكان آخر ذكر لازم لها، لأنه لا تنافي بين الحجة واللا حجة، إنما يكون التنافي بين دليلين كل واحد منهما موضوع للحجية.
إذا بدي أفتح الموضوع شوية أكثر يا إخوان، الدليل متى يكون حجة؟ الدليل يكون حجة إذا ثبتت أصالة الصدور، وثبتت أصالة الظهور، ما كان مجمل لفظا، وثبتت أصالة الجهة، أصالة الجهة. إذا هذه الأصالات الثلاث ثبتت يكون حجة بالفعل. فعلا كلامنا مش في أصالة الظهور ولا في أصالة الصدور، واضح أنه الأدلة في حد نفسها ثابتة، أخبار ثقات أو متواترات شو ما كانت. وأصالة الظهور أيضا لا كلام فيها، واضح أن الدليل في حد نفسه ظاهر، إنما الكلام فعلا في أصالة الجهة، أصالة الجهة. بناء على هذا يفرع المحقق الناريني يقول من الواضح جدا، وهذا لا يحتاج إلى دليل، أن الدليل الأول العام بعد أن خصص بالمخصص، واتفقنا جميعا نحن وياكم يا مشهور، نحن صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والجميع، أن الدليل العام لا يعود حجة في المورد الذي شمله المخصص. اللي بده يقول باقي على حجيته هذا خلف كونه قد خصصه. إذا كان الأمر على هذا المنوال يقول المحقق النائيني بأن هذا العام لم يعد حجة إلا في خارج دائرة المخصص، فإذا جاءنا دليل ثالث أو رابع أو خامس فليكن، قد ما تكون الأدلة بينها وبين هذا الدليل علاقة على مستوى الموضوع والدليلية والدلالة والمدلول، لا معنى لمعارضة هذا الدليل المخصص بكل دلالته اللفظية، إذ جزء من هذه الدلالة اللفظية لم يعد حجة، ولا حجة لا يعارض، هو في حد نفسه ليس بحجة. يعني إذا جاءني دليل قال أكرم كل عالم، وجاءني دليل قال لا تكرم العالم الفاسق، أكرم كل عالم صارت أكرم كل عالم غير فاسق، وإذا قلنا ما في فاصل ما في واسطة بين الفسق والعدالة، يعني أكرم كل عالم عادل بصير بالصناعة، لا هو يتعنون بنقيض عنوان المخصص. طيب ملازمه قولوا عادي يصوقه. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يقول المحقق النائيني الآن إذا جاني دليل يقول لا تكرم العالم، هكذا بهذه الصيغة، فأكرم كل عالم الذي لم يعد حجة لأن له قرينة في العالم الفاسق لا يعارض دليل لا تكرم العالم في هذا المورد، يعارضه بما هو فيه حجة وهو خصوص العالم غير الفاسق. طيب شو الصيغ النسبة؟ كان التباير بين أكرم كل عالم ولا تكرم أي عالم أو لا تكرم العالم، بما هو حجة أكرم كل عالم عادل أو غير فاسق، بالنسبة للمعنى الخصوص مطلق صار لا تكرم أي عالم وأكرم كل عالم عادل، بالنسبة بينهما معنى الخصوص مطلق، لأن لا تكرم أي عالم يشمل أحسن، والمخصص لا يخصص هذا لأنه موافق له. طيب إذا كانت هكذا فانقلبت النسبة تغيرت، يقول المحقق النائيني، يقول المحقق النائيني هذا نتيجة طبيعية للجمع العرفي، ما بدي دليل جديد ولا مصادرة جديدة.
ايه هون تغيرت ان الجمع العرفي سينظر الى موضوع الجمع غير الطريقة التي ذكرها،
فليكن خير ان شاء الله. ما هي الطريقة؟ خلي يفيدوها الآن، سيأتي البحث إن شاء الله، سيأتي البحث. شو أشكلوا عليه؟ ما المشكلة الشيخ الأخوند ومن قبله ما أثاروا بحث فني في هذا، ادعوا كلامهم ومشوا. قيل إن عمل مشهور الفقهاء أيضا على ما ذهبوا إليه، الوحيد اللي أثار بحث صناعي في القضية هو الشيخ النعيم، والشيخ النعيم جعل هذا من القضايا التي قياساتها معها.
المقدمة ذكرها تماما.
جيد. إذا كان هكذا يقول الشيخ النعيم، يقول ما دام أحد الدليلين ليس حجة إلا في جزء من مدلوله، وهذا الجزء نسبته مع الدليل الثالث عموم خصوص مطلق، والحجة لا تعارض إلا بحجة، ما إلى معنى نحسب المعارضة بين الدليل الثالث والدليل الأول بتمامه. إلى الدليل الأول بتمامه ليس حجة، الحجة منه هو الموجب الجزئية. جيد، نجي للصور الآن. البحث في الكلية، في العبرة بالكلية. طيب، إذا بنحط إيدنا على الجرح حتى نعرف كيف نعالجه بهالطرف أو بهالطرف. إذا خلاصة ما تفيده مدرسة المحقق النعيمي، طبعا في بيان ثاني يا إخوان، نفس هذا البيان، ما في داعي لتكثير البيانات حقيقة، عندما تقرؤونها في الكتب تلاحظون أن البيان هو بيان واحد في الحقيقة، ومن عدهما بيانين، بل بعض من عدهما ثلاثة، انتهى إلى أن المقدمة الثانية في الكل واحد، وهي العمدة في المقام. هذا الكلام من المحقق النعيمي خلاصته شو هي؟ خلاصته كلمتين، جملتين مفيدتان، خلاصته جملتان مفيدتان. الجملة الأولى أن الدليل المعارض أو المنافي لا يعارض ولا ينافي إلا بما هو حجة. إذا مو حجة ما المعنى ينافي. الجملة الثانية أن نفس نكتة الجمع العرفي بين دليلين تقتضي الجمع العرفي بين أكثر من دليلين. ما بدنا نكتة جديدة، ما بدنا مصادرة إضافية. هاتان دعوايا المحقق النهائي حتى نطلع من التشتت. الأولى والثانية. الثانية أن نفس النكات التي تقدمت للجمع العرفي، يعني مبنى القرينية في الحقيقة أو الأظهرية عند القائلين بالأظهرية، الذي اقتضى تقديم الخاص على العام، اقتضى تقديم أحد الدليلين على الآخر حيث يكون بينهما جمع عرفي، هي بنفسها هذه النكتة تقتضي الجمع العرفي بين أكثر من دليلين. ما في شيء جديد. أنا أقدر يا إخوان أن هاتين الجملتين تعودان في الحقيقة إلى مطلب واحد. انتبهوا، فكروا في الغد ان شاء الله، غدا نفعل، تعودان الى جمله واحده مش الى جملتين، وهي ان الدليل لا يعارض ولا ينافي الا بما هو حجه. ما المراد منه؟ هل المراد منه بما هو حجه في اثبات مدلول في حد نفسه؟ ليكون العبرة بظهوره في حد نفسه، أو بما هو حجة بالفعل ولو كان ظهوره في حد نفسه غير ما هو حجة فيه بالفعل بعد التخطيط، أيهما هو الصحيح؟ إذا قلنا البحث بهالأسلوب نرجع من جديد، حينئذ مضطرين أن نتمسك بالمقدمة الثانية، بالجملة الثانية من الجملتين. شو هي الجملة الثانية؟ الجملة الثانية هي أن مبنى القرينية اللي سميناه مصادرة عقلائية عرفية أو الأظهرية، والتخصيص بالمخصص المنفصل، ومبنى التخصيص لأنه كلامنا بالمخصصات المنفصلة مش المتصلة، لو المتصلة ما نتصور الكلام نسبة يا أخوان. جيد، كلامنا في المخصصات المنفصلة، وقلنا التخصيص بالمنفصل
له مبنى عند النائب وافق عليه الشهيد الصدر أن كل ما كان على تقدير اتصاله يذهب بالظهور فهو على تقدير اتصاله يادم
حجية
حجية الظهور لا يذهب بالظهور لكن يادم حجية الظهور.
هذا المبنى هذه القاعدة في مقام تفسيرها على ضوء دليلها ولو الدليل الوجداني هل تشمل ما لو كان التنافي بين أكثر من دليلين أو لا تشمل إلا العلاقة بين دليلين؟ هذا موطن الخلاف الحقيقي. المبدع للشهيد الصادق ليش جينا للشهيد؟ لأنه بعد النائني بدنا نحكي يعني النائني بعده الناس انقسموا فريقين، فريق وافقه وفريق خالفه. المدعى للشهيد الصادق، المدعى للمحقق الروحاني في المنطقة، أن المصادرة العقلائية العامة لجمع عرفي بين دليلين لا تكفي لتقييم انقلاب النسبة، يعني العلاقة بين أكثر من دليلين. إذا بدك يا شيخنا النائين تقول بانقلاب النسبة لكن لازم تدعي مصادرة جديدة، هل المصادرة الجديدة يكون نبحث عنها؟ هل يمكن إثباتها أو لا يمكن إثباتها؟ يعني ذكرت لكم تسلسل المشكلة بشكل جدا شفاف. يأتي غدا إن شاء الله.